بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم، فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. هذان الحديثان في هذا الباب، ما الشاهد فيهما وما هو ما وجه الدلالة فيهما؟ أي نجاسة بول الصبي، هل بول الصبي نجس؟ نجس. فكيف بحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، كيف هذا الحديث؟ عندك كيف هذا الحديث؟ هل يدل على النجاسة أو على عدم النجاسة؟ في حديث علي ما لم يطعم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ما لم يطعم، يعني هو نجس؟ وكيف سيكون الجمع بين هذا وهذا الحديث؟ إذا طعم صار كالكبير، وإذا لم يطعم هل هو نجس أو غير نجس؟ نجس، لكنها نجاسة يكفي فيها مجرد النضح والرش. والأنثى إذا كانت لم تطعم هل هي مثل الغلام تغسل أو ترش؟ تغسل، تغسل. فالجارية أي الطفلة الصغيرة التي ما زالت في الرضاع نجاسة بولها كنجاسة بول الكبير، وأما الطفل الذكر فإن نجاسته يكفي فيها الرش. فذكروا في ذلك حكما نأخذها إن شاء الله تعالى في سائر الحديث. فما معنى قوله قول أم قيس فنضحه؟ فنضحه ولم يغسله. ومر معنا حديث أسماء فيه ثم تنضحه. يا خالد، في هذا الحديث المراد به مجرد الرش وليس الغسل، وفي الحديث الأول الغسل. معنى النضح نضح عليه الماء ونضحه به إذا رشه عليه، والمراد أن يغمر ويكاثر بالماء، يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء، لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. هذا الكلام ذكره النووي في شرح مسلم، وذكر الخلاف في حقيقة النضح. قالوا أما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا فيها، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات، بحيث لو عصر لا يعصر. قال وإنما يخالف هذا غيره، لأن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين، وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققون أي في المذهب إلى أن النضح أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل وإن لم يشترط عصره، وهذا هو الصحيح المختار، ويدل عليه قولها فنضحه ولم يغسله، وقوله فرشه أي نضحه. من مسائل هذين الحديثين المسألة الأولى نجاسة بول الصغير، نجاسة بول الصغير، ذكرا كان أو أنثى. ذكرا كان أو أنثى وإن لم يتناول الطعام، نجاسة بول الصغير ذكرا كان أو أنثى وإن لم يتناول الطعام. أين الشاهد؟ أين الشاهد في الحديث أنه نجس؟ لأنه أمر بغسله ونضحه، أمر بغسله ونضحه، وإنما خفف في بول الغلام تخفيفا. وقد حكي الإجماع في ذلك وعدم التفريق في حكم النجاسة بين الصغير والكبير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أنس الذي تقدم معنا في الذي بال في طائفة المسجد، قال فيه إثبات نجاسة بول الآدمي، إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه، وهو مجمع عليه، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح، لكن بول الصغير يكفي فيه النضح. ماذا تفهم من قوله ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به؟ لا، أمر آخر، أن هناك خلاف يسير، أن هناك خلافا يسيرا، خلاف شاذ في ذلك، ولهذا نقل الإجماع العراقي ورد ما نقل من خلاف في الصبي، والصنعاني عزى هذا القول الجمهور، قال وأما هل بول الصبي طاهر أو نجس، فالأكثر على أنه نجس، وإنما خفف الشارع تطهيرا. وذكر النووي في موضع آخر من شرح مسلم من الذي خالف في ذلك، فقال واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي، ولا خلاف في نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري، لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس، ولكنه من أجل التخفيف في إزالته، فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا بول الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعا. إذن حكي في نجاسة بول الصبي الإجماع، ولكن الصحيح أنه وجد فيه خلاف، وهذا الخلاف شاذ، هذا الخلاف لمن؟ داود الظاهري. والجمهور على أنه نجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بنضحه، وهذا لا يدل على عدم نجاسته، بل يدل على النجاسة إلا أنه مخفف. إذن فما هي المسألة الأولى؟ أن بول الصغير ذكرا كان أو أنثى نجس كالكبير، إلا أنه بالنسبة للغلام يخفف في تطهيره، وحكي في ذلك الإجماع في خلاف لداود. المسألة الثانية، هل يستوي بول الجارية والصبي في التطهير؟ هل يستوي بول الجارية والصبي في التطهير؟ إيش معنى هذه المسألة؟ يعني هل التفريق بين بول الجارية وبول الغلام هذا عند جميع العلماء أو مختلف فيه، أو هناك من يقول أنه يستويان؟ اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يكفي النضح في بول الغلام، القول الأول أنه يكفي النضح والرش في بول الغلام، أما بول الجارية فيجب غسله، أما بول الجارية فيجب غسله كغيره من النجاسات، ولا يكفي غمره بالماء ومكاثرته، ولا يكفي غمره بالماء ومكاثرته سواء أكلت الطعام أم لم تأكل، سواء أكلت الطعام أم لم تأكل. طيب ما دليل هذا القول؟ ما دليل هذا القول؟ أبا مجاهد، حديث أبي السمح، حديث علي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، هكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث أبي السمح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أصحاب السنن للترمذي وحسنه الإمام البخاري وصحابه المنقل وصحه الإمام الألباني والوادعي ويشهد له أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه زيادة ما لم يطعم. هذا القول الأول، من قال به؟ قال به علي رضي الله عنه، وعطاء والحسن وأحمد وإسحاق، وأحمد وإسحاق وغيرهم، ورواه ابن حزم عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود، ورواه ابن حزم عن أم سلمة والثوري والأوزاعي والنخعي وداود وابن وهب، وداود وابن وهب، ابن وهب من المالكية، وهو الأصح عند الشافعية، الشافعية لهم في ذلك ثلاثة أوجه، هذا هو الأصح كما قال النووي الأصح المختار، هذا قول الجمهور، يعتبر قول الجمهور. وقد روي وقد ذكر أنه رواية عن مالك رواية شاذة ورواية عن أبي حنيفة، هذا التفريق. هذا القول الأول، التفريق في التطهير بين بول الجارية والغلام. قال أبو البركات ابن تيمية، والتفريق بين البولين إجماع الصحابة. أبو البركات ابن تيمية، المجد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام، قال والتفريق بين البولين أي بول الغلام بول الجارية إجماع الصحابة، يعني أنه لم ينقل عن الصحابة خلاف هذا. القول الثاني أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات، أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات، ما دليلهم هؤلاء؟ قالوا قياسا، القياس قاسوه على بقية النجاسات، وهذا تقديم للقياس على النص. والقياس إذا صادم النص ماذا يقال عنه؟ فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. وهذا قول مالك بالمشهور عنه، قول مالك بالمشهور عنه وأبي حنيفة، قول مالك بالمشهور عنه وأبي حنيفة. إذن ما الفرق بين القول الأول والثاني؟ الأول فيه التفريق في التطهير، والثاني تسوية، أنه يغسل، كلاهما يغسل، سووا بول الغلام ببول الجارية. والثالث أنه يكفي النضح فيهما، أنه يكفي النضح فيهما، يعني سووا بول الجارية ببول الغلام، وأن بول الجارية يكفي النضح مثل الغلام. هذا قول ثالث، هو قول الأوزاعي ووجه عند الشافعية، قول الأوزاعي ووجه عند الشافعية. ولا شك أن الراجح هو القول الأول، لأنه مؤيد بالأحاديث الواضحة الصريحة الصحيحة. وهذه المسألة مذكورة في نيل الأوطار وسبل السلام، وأوجزها النووي في شرح مسلم، نقرأه للفائدة، هو تكرار لما مضى لكنه للفائدة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثالث 195، وفيه مقصود الباب وهو أن بول الصبي يكفي به النضح، وقد اختلف العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلاثة مذاهب، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا. الصحيح المشهور المختار أنه يكفي النضح في بول الصبي ولا يكفي في بول الجارية، بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني أنه يكفي النضح فيهما، هذا قول مذهب الشافعية. والثالث لا يكفي النضح فيهما، وهذان الوجهان حكاهما صاحب التتمة من أصحابنا وغيره، وهما شاذان ضعيفان. وممن قال بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وجماعة من السلف وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم، وروي عن أبي حنيفة. وممن قال بوجوب غسلهما أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل الكوفة. إلى هنا سبحانه وتعالى.